إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أحمده فهو الذي يدافع عن أنبيائه ورسله وأوليائه وأهل طاعته، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحمده فهو الذي دعم وأيد وآزر ونصر الموحدين الذين نشروا هذا الدين بالحكمة والسيف على ربوع الكوكب الأرضي. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع عتمة فوق هامة النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقطف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا. لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو نهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفئا لنا وهدانا، والليل إذ أرقى فطره فمن ذا الذي أرقى الظلام وأسدل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك ثقافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود وهذه آل الكتاب تسلسلت قرآنا، هو رسول الله حقا رغم كيد الكاذبين ورغم حسد الحاسدين وإجرام المجرمين. نعم كان عفوا كان طيبا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأموله، نزلا هداك التي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زوره. أيها الأحبة بالله، إن خطبتي في هذا الوقت الطيب المبارك تحت عنوان النبي في عيون أعدائه. إنكم ترون الحملة الجارية في هذا الوقت، إنكم ترون حملة طارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ومن الصليبيين ومن أعداء الدين في كافة الاتجاهات ومن كل فج ومن كل خوف. وإن الموحدين نيام، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أي خيرة هذه لم تتمعر وجوه الموحدين على محمد صلى الله عليه وسلم الذي رسموه على هيئة كذا وشمعوا به أنه كذا وفعلوا به فإلا في وسائل الإعلام، رغم أن الواحد منا لو أوتي في عرضه لو أوتي في نفسه لو أوتي في ماله لأقام الدنيا وأقعدها، ورغم ذلك لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذي لا يغار على محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغار على عرضه ولا على بلده ولا على دينه ولا على شيء على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن خطبتي هذه أوجهها إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، إلى كل مؤمن وإلى كل مؤمنة، إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، إلى كل تقي وإلى كل تقية، إلى كل صالح وإلى كل صالحة، إلى كل صابر وإلى كل صابرة، إلى الموحدين، إلى الطيبين، إلى الأبرار، إلى الأبرار، إلى الأنقياء، إلى الأخيار، إلى أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. على قلوبهم أن تتثبت بإذن الله رب العالمين، وعلى أفئدتهم أن تشفى من هذا الحين بإذن الله رب العالمين، وعلى الإيمان أن يتثبت في أفئدته وبين ثنايا صدورهم بإذن الله الواحد القهار. نعم، إن الكلاب تنبح وإن القافلة تسير. نعم، هذا ثرى وهذه ثريا. أين الثرى من الثريا؟ لا يمكن للتراب أن يصل إلى الثريا على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، اعلموا أنه منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإن أعداء الدين أداروا معه صراعا مريرا، أداروا معه صراعا مريرا لجد دعوته وللإجهاد على نبوته ولكيد أتباعه وللقضاء على رسالته، إلا أن الله يأتى ذلك يريدون ليخبروا نور الله بأفواههم والله مضم نوره ولو كره الكافرون. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الصراع دار على محمد صلى الله عليه وسلم في حياته ودار عليه من بعد مماته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حياته اجتمع عليه أهل الباطل من كل فك ومن كل فوق، اجتمع عليه اليهود واجتمع عليه الصليبيون في عرضه، واجتمع عليه عباد الأوثان، واجتمع عليه عباد الأصنام، واجتمع عليه عباد الحجر والشجر والمدر، اجتمعوا جميعا لالتقائهم على هدف واحد، ألا وإن الهدف هو القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، قديما اجتمعت الأيدي التي عبدت اللات ومناه والعزى وأساس ومناه، اجتمع هؤلاء وأخذوا أيديهم بأيدي أهل الكتاب من اليهود والصليبيين من المجرمين جميعا للالتقاء على الهدف الملعون الذي كادوا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ينسى التاريخ مكائد خيبر؟ وهل ينسى التاريخ مكائد بني النضير؟ وهل ينسى التاريخ مكائد بني قينقاع؟ وهل ينسى التاريخ مكائد الصليبيين لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الا ان الله نجاه، عصمه الله في الدنيا وعصمه من بعد مماته، والله يعصمك من الناس. ايها الاحبه في الله، ان الصراع المرير هذا لا يمكن ان يتوقف بحال من الاحوال. رغم ذلك فإن يقول إن النبي في حال حياته وسع صدره الجميع. لماذا؟ اسمع معي هذه المعلومات وثبتها في قلبك الآن. قلت إن هؤلاء في عهده صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه من كل فد ومن كل فوق. لماذا؟ لأن رسالته عالمية، لم تكن دعوته إقليمية ولا أممية ولا قبلية ولا عنصرية ولا حتى في دولة بعينها، بل إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت للعالمين للإنس والجن جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك يرى القارئ للتاريخ ان نوح تعلم من قومه وهم اناس بسطاء، اناس بسطاء ذو عدد قليل، ورغم ذلك تعلم منهم وكبر عليهم صلى الله عليه وسلم ودعا الله عليهم في النهاية. وتعلم إبراهيم من قومه وصبر عليه رغم أن قومه كانوا قليل العدد. نعم، وتحمل موسى وتحمل عيسى وتحمل زكريا وتحمل أيوب وتحمل يحيى، تحمل الجميع، كل واحد يتحمل أذى قومه فقط. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلأنه أرسل إلى هؤلاء جميعا وإلى أقوام الأنبياء جميعا وإلى أهل الأرض جميعا، فلا بد وأن يسع صدره الجلهاء والسفهاء والحمقى والمجرمين وأعداء الدين من كافة أبناء الكوكب الأرضي على ظهر الأرض، ووسع صدره ذلك والحمد لله رب العالمين، واتسعت أخلاقه لحمل هؤلاء على الحق، ولذلك أثنى عليه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بل هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، والحديث من طريق سعد بن هشام أنه قال: ذهبت إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: قلت لها: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالت لي: أوما تقرأي القرآن؟ قلت: بلى. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن يرفع لرضاه ويغضب لغضبه. أيها الأحبة في الله، قلت وإن أعداء الدين ما كفوا في حياته صلى الله عليه وسلم ولا كفوا من بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وأن يضعون أيديهم في أيدي أدنابهم، أقول في أيدي أدنابهم من المتشككين من الواجفين من المرجفين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين للتشكيك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، في الفضائيات وفي وسائل الإعلام وفي الصحف المكتوبة وفي الأمور المرئية والمعلومة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الحبيب، فأريك وامشا من أفعال هؤلاء، ثم أريك أن في جزاء إن شاء الله رب العالمين، لأن الجزاء من جنس العمل. استمع معي الآن إلى أمور ذكرتها من قبل لكن الموضوع بحاجة إليها. من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث أورده الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن رجلا نصرانيا آمن وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ البقرة وآل عمران. هذا النصراني أراه النصارى الصليبيون، قالوا له: آمن بيك ينزل على محمد وجه النهار واستر آخره حتى يرتد الناس وحتى يتشكك الناس. انظروا، هذا النصراني أراد أن يقول للناس: إنني حفظته وبايعته وصار كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب الوحي حتى إذا شكك صدق. انظروا، بايع وحفظ البقرة وآل عمران وصار كاتبا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد فهرب إلى النصارى، ثم قال: ما يدري محمد إلا ما كنت أكتب له. وفي نفسي: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. كان يقول كذا فأكتب كذا ويقول كذا فأكتب كذا، أي هو أمي لا يدري شيئا ولقد كتبت أنا من عندي. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دعا الله عليه، وفي نفس الليلة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصليبي الكذاب الأبدان، قبضه الله رب العالمين فهلك. قبضه الله أي مات في هذه الليلة. فجاء أصحابه من النصارى فحفروا له في باطن الأرض ودفنوه وأهالوا عليه التراب، وفي الصباح وجدوا الأرض قد لفظته، وجدوا الأرض قد لفظته أي على ظهرها، لم تقبله الأرض على الإطلاق، لأن الأرض أرض الله ترضى لرضاه وتغضب لغضبه. فقالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه حتى أن يقال كذا وكذا، فجاءوا فأعمقوا له الحفر أكثر ودفنوه وأمالوا عليه التراب، وفي الصباح التالي لقضته الأرض على ظهرها، فقالوا ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه لأجل كذا وكذا. وفي اليوم التالي أعمقوا له الحفر أكثر وأكثر، ثم أهالوا عليه التراب فلقضته الأرض على ظهرها، فعلموا أن صاحبهم كذاب. أيها الأحبة بالله، إن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ نبيه ويحفظ كتابه ويحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الناظر العاقل في كتب هؤلاء والتي تسمى بالسماوية ليرى التحريف والتناقض، وسيرى أكثر من كتاب، ماذا لا يتفق مع ذاك وذاك لا يتفق مع الآخر. لكن إن نظر في كتاب الله تبارك وتعالى في الصين، في باكستان، في أمريكا، في أوروبا، في العرب، في أي مكان، فيرى الكتاب واحدا من ألفه إلى يائه، لأن كلام الله محفوظ لا يبدل ولا يتغير. ومن أجل ذلك فإن الله حفظ نبيه وحفظ دينه. فلنستمع إلى الأمر الثاني من باب النكايات لمحمد صلى الله عليه وسلم. صار آتي بالصليبيين، وصار آتي من عند أهل الكتاب، وصار آتي بما عند الوثنيين. انظروا هذا عقبة ابن أبي معين، هذا الرجل الذي اشتهر بالحلم، قال عنه كان حليما وكان طيبا، وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما يؤذيه سفهاء قريش، وكان له نجيب خليل، وكان خليله غائبا بالشام، وكان خليله غائبا بالشام. فلما عاد خليله من الشام ليلة دخل على أهله فتآلى كيف محمد؟ قالت اشتد امره اكثر مما كان، فغضب وساء امره، فسأل وكيف خليلي؟ قالت قد صبر، لانه يجلس مع محمد، اي ارتد وامن بمحمد لانه يجلس معه. قال اوقد فعلها؟ فنام بشر ليله حتى اذا خرج في الصباح لقيه عقبة، فألقى عقبة التحية عليه فلم يجب التحية، فقال له عقبة لما لم تجب التحية علي؟ قال لأنك قد صبأت. فقال عقبة أو فعلتها قريشا؟ ما صبأ. قال إذا نشت صدور قريش. قال وكيف أشبيها؟ قال اذهب إلى محمد وابصق في وجهه وفقه بأقبح الأسب والشتيمة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دافع على النبي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، فبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقه بأبشع الألفاظ، فمسحا النبي بفمه، ثم نظر إليه قائلا: والذي نفسي بيده لو لقيتك خارج جبال مكة لقتلتك صبرا. انظروا، النبي يقسم له أنه لو لقيه خارج جبال مكة لقتله صبرا. فجاءت غزوة بدر فأبى أن يخرج مع الناس. قالوا أجبان أنت، اخرج معنا. قال كلا، إن الرجل أقسم إن لقيني خارج جبال مكة لقتلني صبرا، وهو لا يكذب. قال يا رجل أجبان أنت، إن لك جملا أحمر يطير، فإذا كان في الهزيمة تركب عليه يطير، فإن أحدا لا يلحقه. فركب جمله الأحمر وخرج مع هؤلاء. انظروا، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الهزيمة على المشركين أراد الفرار ببدنه، إلا أن جمله أوحل به أي دخل به في الوحل فأسقط، فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه مع أسرى بدر، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم أمر بالسيف، فلما دخل قال يقتل هذا اقتلوا هذا، ثم أمر بالسيف، فقال عقبة يا محمد أتقتلني من بين قريش؟ أتقتلني من بين هؤلاء جميعا؟ ومن لاستضيف يا محمد؟ أي من لأبنائي؟ فقال لهم النار. انظروا إلى العزة وإلى العظمة، لا تخوضنا في هؤلاء المجرمين لوم خلائف. قال لهم النار، من للصبي لهم النار، إنما العصا من العصية ولا تجد الحية إلا الحية، لهم النار. قال تقتلني من بين هؤلاء لما؟ قال لأنك بصقت في وجهي ومرضت علي وأنا ساجد، فوطأت عنقي بقدمه، فستقتل الآن ثم جرف عنقه وهلك، والعياذ بالله من سوء خاتمته. أيضا على سبيل السرعة، لأن الموضوع أريد أن أصل به إلى واقع اليوم، انظروا معي، بل هذا أبي بن خلف والذي كان ما كان، حتى أنه كان يتضرع بالحديث، وكان يشك النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، وكان يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان منه الفاخر ولا الثاني. انظروا، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال انه في كذا، فيقول واللات والعزى لاقتلن محمدا، فيبلغ القول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بل انا اقتله ان شاء الله. انظروا، بل انا اقتله ان شاء الله. لم يتورع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقف امام هؤلاء الجبابرة على الاطلاق، لان الدين دين عزة، بل انا اقتله ان شاء الله. وفي احد خرج هذا مع نظمائه وتضرع بدرع من حديد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصيب، وجاءت الهزيمة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، وانكسرت رباعيته وسدت وزنته وسكت شفته الدنيا من باطنها. لم يكن الامر عند هذا الحد، بل شد في راسه صلى الله عليه وسلم، بل اوهم بسبب من كبه لما ضربه ابن قمئ عليه ضربا المته شهرا او شهرين، وقال للنبي خذها وانا ابن قمئ، ودخلت حلقه المختر في بيته صلى الله عليه وسلم. الم ما بعده الم، وانكسار ما بعده انكسار، وجروح ما بعدها جراح. وعلم بذلك ابي، فتضرع بدرع الحديد، واتى برمحه يريد النبي وهو يقول لا ندوت الندى محمد، لا ندوت الندى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه افتحوا له دعوه، اي دعوه يدخل علي. والنبي صلى الله عليه وسلم مصاب، الا ان مصعب بن عمير يتقدم عليه فيقبل مصعب، ثم يدخل هذا على النبي ويجن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي من حارس بن السمة ائتني برمحك، فيأتيه بالرمح فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول انا اقتلك ان شاء الله. ثم ينزع النبي الى فتحة في قوته ما بين البيضة والثابر، فيلقي النبي بالرمح، فيأتي حينئذ في نحره فيسقط عن جمله، فيرتطم ويضطرب ويخور كما يخور الثور وينصره، فيجتمع عليه المشركون ويقولون له يا هذا أجبان أنت، أخراع أنت، أضيق أنت، أجبان أنت، أولدت على هذا، إنما هو قدش في حجارته. يقول كلا والله إن بي من الألم، لو أتى بالنجاة، لو أتى بالنجاة جميعا لماته. إن رجل صار قال لأقتلن محمدا، وإن القتل في الآن، ويخور كما يخور الثور، فحملوه ما أن وصل إلى داره حتى هلك والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، بل هذا ابن قمئة الذي أسقط النبي في الحفرة وكسر له رباعيته وشده وادخل فيه حلقة المحراب وفتحه شفته من داخلها الطفلة وشده في وجهه وضربه على منكبه وقال خذها وانا ابن قرئة. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقمعك الله اقمعك الله. فيعود الى دياره والى اهله فرحا مسرورا بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظن انه قد قتل رسول الله. فيذهب الى اهله فيقضي حاجته من اهله ثم يذهب الى غنمه. نعم يذهب الى غنمه على راس جبل مع ان قعد في وسط هذه الاغناء حتى جاء سيف جبلي فهجم عليه فنصح ثم عاد فنصح ثم عاد فنصح فاسقطه من فوق قمه الجبل فسقط قطعا قطعا. اقمعه الله. ايها الاحبه بالله ان الامر لا يقف عند هذا الحد على الاطلاق فان السلام كثير وان الامر عزيز. هذا عتيبه وهو ما يسمى عند رجال السيارة بعثمان ابن ابي لهب انظر لما امره ابوه بان يطلق ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اصحاب الصيام ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي قد نال من اذى المشركين ما نال. انظروا حتى تتحدثوا من نبوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. دخل على النبي ثم قال له يا محمد اني كفرت بالنجم اذا هوى وبالذي بنى فتجلى فكان قاب قوسين او ادنى. يا محمد ابنتك فارق وعادي هي. ثم بصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ثم بصق في وجهه طلق ابنته حتى يقبل الخليفه ثم قال له كفرت بالنجم اذا هوى ثم بصق في وجه رسول الله فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن وجهه ثم قال اللهم خلق عليه كلبا من كلاب تيسره. لماذا قال كلبا؟ قال علماء السيارة لان هذا لا يدنو الى مرتبة رسول الله ولا يساوي الا الكلب. ولما جاءت رحلة الشتاء والصيف الى بلاد الشام خرج ابو لهب من طريق عروة طارق ومن طريق غيره طارق فخرج معنا ابو لهب وخرج بنه عثمة وخرج الشباب. فنزلنا بمكان الاسد وهذا المكان يقع بين دمشق ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا جرى. قالوا وكان المكان مليئا بالقصور. قال عروة فلما نزلنا فيه قال ابو لهب ان محمدا دعا على ولدي وانه ما يدعو على شيء الا ويقول ايها الشباب دعوا امتعتكم في وسطكم حتى تعلو وترتفع ودعوا ولدي عليها ثم ناموا من حولها. انه لم يكتفي بان ينام الولد في وسطه بل امر بالامتعه ان تعلو وان يكون الولد عليها حتى لا يصل الاسد اليه ابدا. لكن قدر الله اعظم من كل امر. واذا اراد الله امرا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قالوا فبتنا بشر ليله فبينا نحن في هذه البلد اذ جاء علينا اسد فجاء يتشملنا واحدا واحدا. انظروا جاء يتشممنا من رؤوسنا واحدا واحدا ففركنا جميعا ثم قعد على المتاع ثم قعد الى عثمة فشم رأسه ثم امسكه بانيابه من رأسه ثم ضربه على الارض فصدق فضرخ اي فرضخ رأسه. وفي رواية فهشم رأسه فنزلت دمى فانهال على رأسه ولم يأكل من جسده شيء. لماذا؟ لأن الرأس التي ضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستحق إلا هذا فإن الجزاء من جنس العمل. وقتل وهلك عثمة واستجيبت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة بالله إن الموضوع طويل للغاية أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أو كما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد ايها الاحبه بالله حتى لا أتكلم عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فإني أنتقل إلى المجرمين من الصليبيين الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع في الفتوحات الإسلامية في ترجمة أبي معاوية الأسود الذي ترجم له الحافظ ابن كثير وترجم له الإمام الذهبي الدمشقي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وجاء ذلك في الترجمة الفضية لأبي معاوية الأسود وكان ضريرا. استمعوا يا من تبصرون، استمعوا في الفتوحات في حربهم على روم الصليبيين، كان هناك فارس من الروم يصعد في قمه القلعة من أعلى ويمد رأسه ويلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل يوم بعد الغروب يخرج رأسه ويصب النبي ويلعن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى احتار فرسان المسلمين والعرب. فكلما تقدم فارس من فرسان المسلمين إليه تمكن منه الفارس وقتله، وكان لا يخطئ رميته. حينئذ اشتدت الحمية واشتدت الغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم، إن لسانه من ألسنة الكفر والإلحاد يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد له من وقفات. نعم نحن في داعي النبي صلى الله عليه وسلم وفداه الآباء والأمهات والأبناء والنفس والمال، وهي لا خير فينا على الإسلام. انظر فيسمع بذلك أبو معاوية الطويل الأعمى، سمعوها ثانية أعمى أعمى، الفرسان ما دخلوا تقدموا عليه لكنه يصيبه في المقتل. أبو معاوية الطويل لما سمع أن الصليبيا يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتعلت الدماء في جسده واشتعل في النار في عروقه، وقال يصب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ظهر الارض بطن الارض خير لنا من ظهرها. قالوا انت اعمى؟ قال الذهبي رحمه الله وكانت له كرامه، كان اعمى الا انه كان اذا امر بالقران ان يوضع بين يديه وحمل القران رد الله عليه بصره. راجعوها باسنادها باسنادها بالحرف، كان اذا امر بالقران فيوضع له القران بين يديه فيمسك بالمصحف مع ان يحمل المصحف وينظر حتى يرد الله عليه بصره. قال خذوني الى هذا الفارس، خذوني الى هذا الصليبي، انت اعمى؟ قال يأبى الله، واقسم عليهم فاخذوه. قال احملوني السهام، فاحملوه السهام. قال خذوني الى المكان، فاخذوه الى اسفل المكان. قال الان ادير راسي الى مكانه فاداروه. قال الى اي جهه؟ قالوا الى جهه كذا، ووضعوا له السهم في يده. فلما خرج الفارس الصليبي وهو يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج راسه، ما كان من ابي معاويه الضرير الاعمى الا ان حمل السهم ووضعه في مكانه، ثم قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ثم اطلقه فجاء في نحر الفارس فسقط على الارض قتيلا. الله اكبر الله اكبر، نبديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا يا رسول الله. أما وأن لا نتغير على الإطلاق، لا، هذا مردود. أيها الأحبة بالله، وهذا رجل بالهند لم أذكر اسمه ولا مكانه على الإطلاق، لأني أعلم تماما أن الشيء كذا وكذا وكذا ثم يقول كذا. رجل بالهند تطاول على محمد صلى الله عليه وسلم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشأ مسائل لبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا اليه، دعا عليه الصالحون والطيبون والاخلاء والابراء، انظروا اليه. وذات ليله كتب في مجلته ان كنت كاتبا في دعواي على محمد فيدري لي كذا وكذا وكذا. في ليلتي نام وعين الله لا تنام، عين الله لا تنام، إن نام الموحدون جميعا فإن الله لا ينام، إن تركوا الدفاع جميعا عن رسول الله فإن الله لا ينام، إن ماتت الأمة في حالها هذا الذي نعيشه فإن الله حي لا يموت، إن كتب في كل نار عن رسول الله ما كتب وشبهت ما شبهت وبدأ أوروبا الى الصدق باذن الله رب العالمين. وان الله ينتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا ترى، هذا الرجل عاد الى بيته فاضطربت عليه بصيرته، يقول ولده وتقول زوجته اشتد الاضطراب فقال قال احملوني الى الحمام، الا انه عملها على نفسه قبل ان يصل الى الحمام، ثم حمله الى الحمام فيخرج تارة فيفعلها على نفسه تارة اخرى، يخرج الراس منه على ملابسه وعلى ثوبه على ارضه في حجرته، ونام على السرير بجوار زوجته، تقول زوجته واشتد الالم من هذا الرجل فانخفض تارة، فعملها على السرير، عملها على السرير، وخرج براته على السرير حتى ألفت من زوجته وألف من ولده وألف منه القريب والقريب والقريب والقاس والدار، الكل يألفه ويألف رائحته. فلما اشتد الأمر عليه قال احملوني إلى الحمام، قالوا فحملناه إلى الحمام وأمسكناه ونحن بداخل الحمام، هذه عن اليمين أي الزوجة وهذا عن الشمال أي الولد، انظروا، قالوا فرأينا القراب يخرج من فمه، فرأينا البراز يخرج من فمه ورجعها في نهاية الأطفال، فرأينا البراز يخرج من فمه وكان الإبهال من ظهوره، ثم سقط فاسود وجهه فخرجت روحه إلى ذلك. سأتم الموضوع إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم احفظ الكويت ومن فيها، اللهم ارحم أمير البلاد، اللهم ارحمه برحمتك يا غفار، اللهم ارحمه رحمة واسعة واسكنهم الفردوس الأعلى، اللهم اجعل الخلف على ذنب السلف ومكن لهم من تطبيق شرعك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل الكويت بلد أمن وأمان برحمتك يا رحمن، اللهم احفظ سوريا من كيد الصليبيين المجرمين، واحفظ بلاد الشام برحمتك يا رحمن، اللهم انصر أهل فلسطين من الموحدين على اليهود الملاعين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر واجعلها كنانة في الأرض، وانصر سلطها على الصليبيين واليهود كما نصرتهم يا أرحم الراحمين على الفتنات برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم احفظ بلد الحرمين، اللهم اجعلها منارة لكراشة الموحدين على ظهر الكوكب الأرضي، اللهم عليك بالذين يتبعون رسول الله، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم آية سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم اجعل الدائرة عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.